بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان مصارف الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك صلاة. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع موضوع مهم وهام في حياة المسلم، ألا وهو مصارف الزكاة. والمراد بمصارف الزكاة أي الجهات التي تصرف إليها زكاة المال، فهم المستحقون لها ممن صنفهم الشرع أنهم من أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف، وفيهم تفريع وبحث ومسائل. وقد نص الله عز وجل على مصارف الزكاة لتكون المسألة واضحة وبينة، وذلك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأول من يتوجه إليهم الزكاة، أو أول مصرف، أو أصحاب السهم الأول من أهل الزكاة هم الفقراء. والفقراء عند أهل العلم وهو جمع فقير، والفقير من ليس له مال، ليس له مال ولا كسب بحيث يصل إلى كفايته وتغطية حاجته، كالمرأة التي ليس لها نفقة ولا زوج ولا أب، والأولاد الأيتام الذين ليس لهم أب ينفق عليهم. وكذلك كل فقير ليس له مال ولا وظيفة ولا مكسب، فمثلا تعطل عن وظيفته أو تعرقل عن عمله، أو هو ليس له راتب وليس له مال، فلا يحقق كفاية نفسه وعياله، لا من حيث الملبس وملا، ولا من حيث المسكن، ولا من حيث المطعم، فلا يستطيع أن يوفر الضروريات التي يحتاجها أو يحتاجها أهله. وكمن مثلا يحتاج إلى مثلا شهريا 10,000 ولا يجد شيئا، أو لا يجد إلا مثلا 2,000 درهم، فهذا من مصارف الزكاة، وإن كان معافا سليما لكنه يعان إلى أن تقضى حاجاته ويجد وظيفة أو يجد مكسبا أو يجد عملا، فبعد ذلك لا يكون من أهل الزكاة. والمساكين وهم جمع مسكين، والمسكين يقدر على كسب ما يسد بعض حاجته لكن لا يكفيه، كمن يحتاج مثلا شهريا إلى 10,000 درهم لكنه يكسب 7,000 درهم، فمن ثم لا يكفي هذا لنفقة بيته ولنفقة الضروريات في الحياة كالكهرباء والطعام والشراب والعلاج، ولا يكفي كذلك هذا لأجرة الدار التي يسكنها هو وأهله، فحينئذ لا يجد النفقة الكافية اللائقة بمن هو في مثل حاله من مطعم ومسكن وملبس ومسكن وعلاج إن كان ثمة مريض عنده وهو مريض. فعلى هذا الفقير أسوأ حالا، والمسكين يعني حال أفضل بقليل لكن لم يصل إلى حاجته ولم يصل إلى كفايته، هذا هو المسكين. إذن الفقراء والمساكين ضابطهم من ليس عندهم ما يكفيهم ويسد حاجاتهم ولم يصلوا إلى سقف سد الحاجة في حياتهم، وإن كان الفقير أشد حاجة من المسكين لكن في النهاية هما يعني من أهل الزكاة أو من أصناف الزكاة، فهؤلاء يعطون ما يكفيهم ويكفي عيالهم. وقال بعض أهل العلم يعطون ما يكفيهم لمدة عام كامل حتى إذا جاء العام القادم إن تيسرت أحوالهم وذهب عنهم الفقر فحينئذ لا يعطون، وإن بقوا على ما هم عليه من الفقر والحاجة أعطوا فالزكاة تعاد. فالمهم يعطون ما يغنيهم عن السؤال إن أمكن ذلك، بحيث يكتفي كل واحد منهم بالزكاة إلى أن تتيسر أحواله. وأيضا ثالثا العاملون عليها هم السعاة جباة الصدقة الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكاة وصرفها لمستحقيها، فقد كانوا قديما هناك ولاة وهناك من يلي الزكاة ويقوم عليها ويرسل لجمعها من أهل الأموال، سواء كان الأموال الظاهرة كالزروع والثمار وكذلك بهيمة الأنعام أو الأموال غير الظاهرة كالنقدين. فهؤلاء العاملون عليها وهم يعطون من الزكاة كذلك. رابعا المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم يعطون لتأليف قلوبهم، يعني إما أن يكون غير مسلم فيرجى إسلامه أو لكف شره وأذاه عن المسلمين وبلدان المسلمين، أو يعطى لتقوية إيمانه بعد أن أسلم، أو المسلم الذي يعطى لتقوية إيمانه أو لكف أذى وشره. فإذا المؤلفة قلوبهم على نوعين، يشمل المسلمين ويشمل الكفار، فغير المسلم أو الكفار صنف لم يسلم لكن فيه خير، يرجى له الخير، يرجى له الإسلام فيعطى، والصنف لا يرجى إسلامه لكن يخاف من شره وأذاه وشوكته فيعطى ما يدفع به شره وأذاه. ويعطى المسلم كذلك إن كان في تأليف قلبه كالمسلم مثلا العاصي الذي اهتدى وصلح حاله، يعطى لتقوية إيمانه ولثباته على الخير وعلى الحق، خاصة إذا تاب من المعاصي وصار مسلما صالحا يعطى ما يقوي قلبه ويقوي إيمانه. إذن هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم يعطون إذا كان في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، وأقر من يرى العلم والفتوى في أنه لا يعطون سواء كان من المسلمين أم من الكفار، فالمسلمون من المؤلفة قلوبهم أيضا يشملهم، وهم أصناف يعني كما ذكرت ذلك قبل قليل. خامسا في الرقاب، الرقاب عند أكثر أهل العلم هم المكاتبون الذين تحت سيادة أسيادهم من المماليك والمملوكين الذين لا يجدون مالا للعتق فيكاتبون سيدهم بأن الواحد من يكاتب سيده أنه سيعمل ويدفع مقابل عتقه ويعطى هذا من الزكاة ويعان لكي يعني يخرج من هذا الرق أو الرقيق الذي غير مكاتب كذلك، وكذلك يشمل الأسير الذي وقع أسيرا في يد الأعداء، إذا لم نجد مالا نفديه به إلا من الزكاة أعطي من الزكاة ليتخلص من رق الأسر ويعود إلى بلاده وأهله ودياره. سادسا الغارمون، الغارم من لحقه دين وغرم وصار عليه دين، سواء كان لحق الغير، كان يكون أراد أن يصلح بين الناس فدفع مالا لأجل الصلح ودفع الفتنة، أو الغارم لحق نفسه وهو الذي غرم لمصلحة نفسه بأنه احتاج للمال فلم يجد المال فاضطر للدين، فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لكي يسدد دينه ويخرج من الدين الذي عليه. ويشترط في الغارم أن يكون مسلما ويعطى في مثل هذا أو غيره من كذلك إن كان فيه خير. أيضا كذلك من الأصناف في سبيل الله والمراد به الجهاد في سبيل الله، تجهيز الجيش وتجهيز الجيش المسلم بما يحتاج من آلات وأدوات وطعام في الجهاد الشرعي الصحيح بضوابطه، وكذلك الحج لمن أراد الحج ولم يجد مالا، ذهب بعض أهل العلم أو جمهورهم أو ذهب بعض أهل العلم أنه يعطى على الصحيح إذا لم يجد مالا يحج به إلا من الزكاة. الأخير هو ابن السبيل، ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة، إما أن ماله ضاع أو أن ماله فقد أو أن ماله سرق وهو مسافر، فهذا يعطى ما يصل به إلى وطنه إلى بلده، يعطى ما يشتري به التذاكر، ويعطى ما كذلك يكون نفقة الطعام له في الطريق ونفقة مواصلات إلى أن يصل إلى وطنه، ولو كان غنيا في وطنه ولم يجد مالا في المكان الذي هو مسافر إليه يعطى من الزكاة لأنه ابن سبيل، فيعطى حتى يصل إلى بلده إن شاء الله تعالى. هذه يعني أصناف الذين تجب أو تجوز لهم الزكاة باختصار سريع جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو حميد، تفضل. نعم تفضل أبو حميد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حميد، تفضل.
بارك الله فيكم الشيخ، هل يجوز أن نعطي مثلا شيخ التحفيظ أن نعطيه هدية، وهل يدخل هذا في الرشوة؟
إن شاء الله بزاق. الله يحفظك أبو حميد، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال أبو حميد يقول هل يجوز أن يعطي شيخه في التحفيظ هدية أو أن هذه الهدية تدخل في الرشوة؟
إن كان فقيرا يحتاج إلى نفقات عياله وبيته فيحتاج إلى طعام أو شراب أو يحتاج إلى قليل من الماء، فلا بأس يعان يعطى سواء كان من الزكاة أو من الصدقة العامة، هذا بالنسبة للمال أتكلم. ولأن حفظة التحفيظ المعلم، لأن معلمي القرآن الكريم كانوا يعطون من بيت المال ويعطون من الوقف أو الأوقاف، ففي البلد الإسلامي على مر التاريخ كانت هناك أوقاف خاصة للمعلمين والمتعلمين، للصبيان الفقراء يعطون من بيت المال لأنهم يحفظون القرآن يكافؤون على ذلك، وكذلك يعطى معلم القرآن الكريم ومحفظ القرآن الكريم من أوقاف خاصة كانت موقوفة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وللمحفظين. واليوم هذا موجود ولله الحمد بفضل الله في مؤسسات القرآن الكريم أو في الدور التي والمراكز التي ترعى تحفيظ القرآن في الدولة بفضل الله يعطون الرواتب. لا مانع لو أعطي أيضا زيادة مكافأة له على عمله الطيب، لكن الهدية هذه تجتنب أفضل، غير النفقة الواجبة، الصدقة الواجبة النفقة محتاج لها ما في بأس، أما الهدية فأفضل تركها، قد يحابي الولد والد المهدي على غيره من الأولاد مثلا، وإن كان في حالات ضيقة يجوز تكون حالة خاصة كأن يكون المعلم عالي الخلق مهتم جدا بالأطفال يحفظهم بصدق وإخلاص، رأى أحد مثلا الآباء أن يكافئ ليقوي عزيمته ويثبت على ما فيه من خير دون أن يكون ضرر على بقية الأولاد لا مانع، لكن بشكل عام ترك الهدايا أفضل، ولكن النفقات الواجبة أو إن كان فقيرا فعلا ومحتاج فتلك تكون صدقات، ذاك بابها آخر يعطى منها كما كان محفظي القرآن يعطون من بيت المال ومن الأوقاف ومن أهل الخير عبر التاريخ الإسلامي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول والدتي كبيرة في السن ولم تستطع الصوم، أفطرت بأمر الطبيب، فما الذي عليها فعله بالنسبة ليقول الكفارة، متى يخرج الكفارة؟
لا بد من التفصيل في حالها، إن كانت هذه المرأة الوالدة الله يشفيها ويعافيها، إن كانت مريضة مرضا مؤقتا يزول واحتاجت إلى الفطر لتأكل الدواء خلال فترة العلاج فلا تستعجلوا في دفع الكفارة، لأن هذه يجب عليها القضاء بعد رمضان إن شاء الله، لما تتعافى وتتقوى تقضي شيئا وشيئا، حتى لو صامت في الشهر مرة وفي الأسبوع مرة تقضي متى ما كان مرضها يرجى زواله وبرؤه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني أن يكون المرض غير يعني قابل للشفاء من الأمراض المزمنة التي معروفة في المجتمع وعند الأطباء وفي العرف الطبي أنها تلازم الإنسان ويحتاج إلى الدواء الدائم في يومه، وفي لا يمكن تنظيم الدواء خلال فترة الفطر، لابد يأكل مثلا، لابد يتعاطى الدواء في أثناء النهار، وكمر بعض مرضى السكري وبعض الأمراض الخطيرة، فحينئذ طالما أن الطبيب أقر أن الدواء دائم لن يتوقف وسيكون في النهار ولا يمكن تنظيمه في الليل، فحينئذ تبدأون بالإطعام، والإطعام لكم فيه خياران. الخيار الأول أن تطعمون الآن عن كل يوم مسكينا صحن من قوت البلد، قوت البلد عندنا مثلا العيش مع شيء من اللحم أو الدجاج لكل يوم مسكين، أو في نهاية بعد العيد في نهاية رمضان تجمعون 30 مسكينا أو 10 مساكين ثم 10 ثم 10 أو 10 ثم 5 هكذا إلى أن تطعموا بعدد الأيام التي أفطرت فيها نتيجة هذا المرض، لكم الخيار في هذا أو في هذا، نسأل الله لها الشفاء والعافية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله خير أخي، بارك الله فيكم. زوجتي راحت تصلي إشاء، يقول أنا قبل كورونا كان ناس يصلون مستقيمين مع بعض نساء يعني بيوقفون يعني الصفوف، بس الحين يقول أصبح كورونا ماشي ما سلام الحمد لله رب العالمين، ولكن سلم نساء يقول يصلي 5 نفر منا تراوي يعني 10 نفر منا 10 يعني ما ملتزمين. إحنا كذا مساجد رحنا في خلال هذا أيام في رمضان، معتاد إحنا نصلي في مساجد تراوي، لكن هي تقول ليش نساء غير ملتزمين، لأن حل يحتاج خطبة ولا يحتاج نساء، كيف ننبيهم؟ والله سبحانه وتعالى جعلنا هذا الشهر كريم رحمة وبركة، والله سبحانه وتعالى يغفر المؤمنين. فيريد توجيه. الشيء ثاني زوجة مع الابن يقول صلاة التراوي بعدين في صلاة قنود وتر الشفاء، يقول ما يقنطون في مساجد، يقنطون في مساجد ما يقنطون. فيريد صلاة الشفاء وتر الشفاء يقول ما يستوي إلا لازم تكون دعاء القنود، فهذا لازم ولا ما لازم؟ الشيء الأخير يا شيخ، كثير من القيام اللي موجود أمام المساجد ناس جالسين كده انتظار للإفطار، وطعم أمامهم سينيات كبير وأصائر وكل شيء، لكن هذا مشرفين إذا لو قال لهم يلا يرفعوا إيديكم إدعوا رب العالمين، فما يصير يعني لو خبرناهم ولا شيء. هذا هذا السؤال الأخير، بارك الله فيك، يريد توجيه في رمضان أوقات استجابة الله سبحانه الدعاء، الدعاء إلاقة بين رب العالمين علشان يحل المشاكل العالم كله، والحمد لله احنا جربنا كل عام يأتينا أفضل من آخر، ليش؟ ندعو رب العالمين هنا في صلوات في القيام. فإنت يريد يأتينا وقات في قيام في رمضان متى ندعو وكيف ندعو، وإن شاء الله يريد توجيه بهذا الكلمات. جزاك الله خير.
الله يحفظك أخي محمد، تس ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ للسؤال الأخ محمد، يقول النساء قبل أن يأتي يقول كورونا كانوا يصلون منتظمين، يقول الآن كما ذكر له البعض في بعض المساجد من النساء يصلون متفرقين، مجموعة تصلي لوحدها 5 و10 والمجموعة تصلي لوحدها، حتى يقول في الصف لا ينتظمون في الصفوف، يريد منك الشيخ يعني توجيه نصيحة.
هذا صحيح، حتى قبل كورونا مع الأسف هذا موجود في بعض مصليات النساء، وأنا اتصل بي أكثر من أخت تتكلم معي حول هذا الموضوع، أن الأخوات لا يلتزمن بإتمام الصف في المصليات، فتجد واحدة مع صديقتها في صف والثالثة والرابعة في صف، فهذا خطأ. تصطف النساء كما يصطف الرجال في الصلاة، يتمون الصف الأول فالأول كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فحينئذ النساء كذلك يصفن الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإذا اكتمل الأول شكلنا الصف الثاني، إذا اكتمل الصف الثاني فليشكلنا الصف الثالث، ويتراصون في الصف ولا يتركن فرجة، لأن الفرجة التي تترك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقعد فيها شيطان أو يقف فيها شيطان، فعلى الأخوات أن يلتزمن بالصفوف حتى تصح صلاتهن في التراويح وقيام الليل، والحل مع هذا أن ينبه الإمام بأن ثمة خلل في صفوف النساء، فينبهن الأخوات خلال صلاة التراويح بأن يا أخوات سوينا الصفوف واعتدلنا وأتممنا الصف الأول فالأول، فهذا هو الحل، أن ينبه الإمام والإمام ينبه الأخوات، وبذلك يلتزمنا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول في الوتر بعض المساجد تقنط والبعض لا يقنط، فيقول ما حكم ذلك؟
القنوت سنة وليس بفرض، وتركه أحيانا أمر طيب حتى لا يظن الناس أنه واجب، وتركه دائما لا أيضا، فيقنت الإمام، فإن قنت الإمام قنت معه المأمومون يقنتون معه، وإن ترك الإمام أحيانا القنوت في صلاة أو صلاتين أو ثلاث هذا أمر محمود وجيد، حتى يعرف الناس أن القنوت ليس بواجب، ويفهموا أنه سنة. لذلك أكثر من الدعاء في السجود والموضع الذي يستجاب فيه الدعاء، وترك الأئمة للقنوت دائما ليس بصحيح. وتعريف الناس بأنه سنة وأنه أحيانا يترك، هذا هو عين الصواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي بالصلاة. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد يقول: نلاحظ عندما يجتمع يقول بعض الأشخاص عند المساجد في وقت الإفطار حتى يفطر، يقول في عند المسجد أو في خيام الإفطار عند المسجد، يقول نراهم قبل الإفطار يعني يقول ينشغلون بالحديث وغير ذلك، فلو يقول نبه من هو مشرف هناك على هذه الخيام أن يكون قبل الإفطار بقليل أن يدعو الله عز وجل ينشغل بالدعاء وبالذكر.
نعم، ما في شك لو انشغلوا بالذكر وبالدعاء أفضل، أفضل من كثرة الكلام، أو ينشغلوا بتلاوة القرآن ويكون هناك من ينبههم أن يقرأوا القرآن، أو أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا، أو أن يقولوا أذكار المساء، أو ينشغلوا بالدعاء، لكن دون أن يكون دعاء جماعيا حيث يدعو واحد والبقية يؤمنون، فهذا ليس بصحيح لأن لا دليل عليه. لكن لو كل واحد دعا فلا إشكال أحيانا، مع العلم أن الحديث الصحيح أن للصائم دعوة مستجابة في نهار صيامه، هذا هو الصحيح. أما حديث للصائم دعوة مستجابة عند فطره فهذا لا يصح، ولذلك الناس يجتهدون في الدعاء عند الفطر ويتركون الدعاء في أثناء النهار، هذا خطأ. فالصائم له دعوة مستجابة متى؟ الله أعلم، في نهار صيامه، ممكن تكون في الصباح، ممكن تكون في الضحى، الظهر، العصر. فلذلك الصائم ينوع الدعاء، ينوع الدعاء في أثناء صيامه، فعس حتى يصيب هذه الساعة ساعة الإجابة، ولا يقتصر فقط يتوقف عن الدعاء حتى إذا ما جاء عند الفطر دعا، هذا هو صحيح والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ: في رمضان الناس يعني يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء، فيريد منكم فضيلة الشيخ يقول ما أوقات الاستجابة في رمضان، ومتى يكون الدعاء وكيف يكون؟
هذا الذي بينت قبل قليل، يجتهد الصائم في الدعاء في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاث دعوات مستجابة منها، ودعوة الصائم حتى يفطر. دعوة الصائم حتى يفطر هذه معناه أن هناك ساعة إجابة، ساعة إجابة هذه الله أعلم بها، وهذا من الحكمة، من الحكمة أن تخفى ساعة الإجابة على الصائم حتى ينشغل بالدعاء في نهاره كله، سواء كان في الصباح أو في الضحى أو في العصر أو قبيل الفطر، فينشغل الصائم لأن له دعوة مستجابة في هذا النهار، بمعنى تمر عليه ساعة إجابة. فحينئذ هذه دعوة الصائم يجتهد فيها، خاصة في الصلاة في السجود، في السجود عليه أن يجتهد في الدعاء، لأنه يجتمع له الدعاء المستجاب من حيث السجود، فإنه موضع يستجاب يعني فيه الدعاء كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، أو قمن أن يستجاب له. فهذه هذا يجتمع مع الصيام، مع الصيام، والصائم دعوته مستجابة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاث دعوات لا ترد، أو حق على الله أن لا ترد دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. فالصائم له دعوة يجتهد في نهار رمضان يدعو فيها يوافق ساعة الإجابة إن شاء الله فيستجاب له بعون الله، ولا يضع كل وقته فقط في آخر ساعة قبل الفطر، لأن الحديث عام في الوقت كله، ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم، في رواية حتى يفطر، فحينئذ يجتهد في الدعاء. اليوم لنلاحظ اليوم الناس أنه لا يدعو في نهار رمضان، إنما ينتظر وقت الفطر فقط يدعو، فقط وقت الفطر. فالصحيح أنك تدعو خلال النهار إن شاء الله يستجاب لك بعون الله تعالى. فكذلك من الأوقات الثلث الآخر من الليل، الثلث الآخر من الليل أيضا وقت يستجاب فيه الدعاء إن شاء الله، فاجتهد فيه في الدعاء. فالثلث الأخير من الليل من أعظم الأوقات وأحسن الأوقات وأجمل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، خاصة يدل على صدق الداعي، يدل على صدق الداعي، لأن الداعي قام وترك النوم ولا يراه إلا الله، لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يراه إلا الله وقام للدعاء والناس لا يرونه، فإذا هو حقيقة فعلا يعني صادق مع ربه في الدعاء وصادق في الإقبال على الله. إذن أوقات الدعاء دعوة الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الصائم، ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم، دعوة المظلوم، دعوة المسافر، عمم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم. إذن ينشغل بالدعاء في نهاره، متى ما وجد فرصة دعا، متى ما وجد فرصة دعا. إذا نوع الدعاء جاز أن يدعو عند فطره، يعني دعا في النهار، دعا في الضحى، دعا عند مثلا العصر، ودعا كذلك في الصباح، وجاء عند فطره أيضا دعا، ليس في ذلك إشكال، لأنه نوع الدعاء، نوع الدعاء، فيجتهد في الدعاء طول النهار، وكذلك يجتهد في الدعاء عند قيام الليل في السجود، ويجتهد في الدعاء عند إن شاء الله الثلث الآخر من الليل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي، تفضل.
شيخنا بس لمجرد التوضيح، حتى أنا وقعت في سوء فهم أتمنى أن الآخرين ما يقعون فيه. أنا الشيخ لما ذكر دعوة الصائم مستجابة وذكر بأنها في نهار رمضان وطلب من الناس يعني تواصل الدعاء طول النهار، حتى لا يتبادر لأذهان البعض بأنه والله بنفرض على سبيل المثال إذا كانت دعوة الله سبحانه وتعالى مستجابة في وقت الظهر والعلم عند الله، إذا فات هذا الوقت دون أن يدعو وكأنما خلاص يعني لن يستجاب لدعوته فيما بعد، فنرجو التوضيح حتى لا يصير بس سوء فهم.
إن شاء الله، يعني تقصد في حال صومه يعني بعد الإفطار لا يدعو، هذا السؤال الذي
الشيخ ذكر بأن دعوة الصائم مستجابة
في نهار، في النهار، نعم، في حال صومه،
نعم، وذكر بأن قد تكون مستجابة في الضحى، قد تكون مستجابة في الصبح، قد تكون مستجابة في قبل الإفطار. الآن السؤال، لو كان هذا وقت الاستجابة على سبيل المثال وقت الضحى والعلم عند الله وفات ذلك المؤمن أو ذلك العبد الدعاء في ذلك الوقت، وكأن الفهم اللي صار عندي وعند بعض الناس الآخرين بأن وقتها محدد، إذا فات ذلك الوقت ولا يعلم ذلك الوقت إلا الله سبحانه وتعالى، إذا فات ذلك الوقت وكأنما خلاص إذا دعيت في غير وقتك فلن تستجاب دعوتك.
واضح. إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير بالي، الله يحفظك، حياك الله. الشيخ سؤال أبو علي كأنه يقول تبادر إلى أو قد يتبادر إلى ذهن البعض أن يعني إذا فات وقت الاستجابة فإنه يعني يتكاسل عن الدعاء، ولماذا يدعو وقد فات وقت الاستجابة؟
نعم، هذا ذكرته من باب التنبيه، لأنني أرى الناس يجتهدون في الدعاء عند الفطر فقط، هذا الذي ذكرته أنهم فليجتهدوا في الدعاء لأن الصائم له دعوة مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، دعوة المظلوم، دعوة المسافر. فالصائم له دعوته مستجابة، يجتهد. ليس معنى أن إذا دعا الصباح لا يستجاب للعصر، لا ليس كذلك، عليه أن يدعو، له دعوة إن شاء الله مستجابة يجتهد فيها، في سجوده، في صلاة الظهر في سجوده، في صلاة العصر في سجوده، في صلاة الفجر في سجوده، يجتهد فيها. متى ما وجد وقتا دعا بعد الصلاة، دعا قبل الصلاة، بين الأذان والإقامة، له دعوة مستجابة يدعو. القصد من التنبيه أن كثير من الناس خصصوها بعند الفطر، خصصوها فقط عند الفطر، يعني يجلسون، هذا الذي يريدنا ننبه عليه، هذا التخصيص. وهذا سبب حديث ضعيف للصائم دعوة مستجابة عند فطره، هذا لا يصح. إنما القصد هو عدم تخصيص والتركيز على الدعاء عند الفطر، وإنما الصائم يدعو أي وقت، يدعو عند الفطر، يدعو في صلاة الظهر، يدعو في صلاة العصر، يدعو في صلاة بعد صلاة الفجر، في صلاة الفجر في السجود، يدعو، له دعوة إن شاء الله ودعوته مستجابة. وليس معنى أن إذا ما دعا الصباح وما دعا الظهر دعا العصر لن يستجاب له، لا ليس كذلك، أنا لم أقل هذا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الصائم يعني مستجابة، يدعو، لا يخصصها عند الفطر فقط، يدعو في أي وقت يستجاب له إن شاء الله، في سجوده، في قبل الصلاة، بعد الصلاة، في الضحى، في العصر، أي وقت يدعو عند الفطر يدعو، يجتهد في ذلك. القصد من كلامي التنبيه على الحديث الذي لا يصح للصائم دعوة لا ترد عند فطره، هذا الحديث هو فقط يعني ننبه عليه أن الحديث لا يصح، لذلك الصائم له أن يدعو في أي وقت، عند الفطر، في الصباح، في المساء، في الظهر، في الضحى، المهم له دعوة إن شاء الله، ودعوة الصائم من الأصناف الذين تستجاب دعوتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل حقنت، نعم، يقول هل، أو قبل ذلك فضيلة الشيخ مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ السؤال ورد لي تحت الهواء، يقول بعد الانتهاء من العمرة هل يجب عليه أن يحلق شعره بالكامل أو يجوز له أن يخفف الشعر؟
في العمرة يجوز الاثنان، يجوز الحلق الكامل ويجوز التقصير، ولكن الحلق أفضل، الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للطرفين، الطائفتين، دعا للمحلقين ودعا للمقصرين، والمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم أو شعر رأسهم بكامله، والمقصرين والمقصرون الذين يقصر بعض شعره ويترك البعض يعني. لكن ننتبه لأمر مهم، أن في حالة التقصير لابد أن يعم الرأس كله، لأن بعض الناس يأخذ من طرف شعره فقط شعر أو شعرتين أو قليل ثم يترك الباقي، هذا لم يقصر، هذا لا يزال محرما، إنما هذا للمرأة فقط، المرأة تأخذ تجمع شعرها في الخلف وتأخذ بقدر الأنملة، أما الرجل فلا بد أن يحلق، وهذا أفضل. وإن أراد التقصير يعم بالمقص الشعر كله، وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي بعض الروايات مرة أو مرتين، يعني اللهم ارحم المحلقين، فتكون في الثالثة والمقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرتين أو ثلاث، ودعا للمقصرين مرة، لينبه أن الحلق هو الأفضل، لأن دعا لهم ثلاث مرات، دعا لهم ثلاث مرات. لكن من حيث الجواز لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه دعا لهم، دعا لهم كذلك الرحمة، لكن دعا للمحلقين، لكن دعا للمحلقين أكثر، وذلك لأنهم الأفضل، هم الأفضل. فالجواز يجوز، نبه على هذا القرآن ونبه عليه السنة. في القرآن يقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا بينت الإشارة، الآية فيها إشارة إلى جواز الحلق والتقصير، لكن السنة بينت أن التقصير أفضل، لكن أن الحلق أفضل، لكن بالتقصير أيضا يحصل التحلل، يتحلل من العمرة، لكن أجر المحلق أكثر، والمقصر ينتبه إلى أن يعم بالمقص جميع شعر رأسه، وليس أن يأخذ من الأطراف فقط أو من فوق أو المقدمة فقط.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت، في عندي سؤال جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن ثلاثة حق على الله إعانتهم، منهم الناكح يريد العفاف. يعني أريد رب، هل مثلا الواحد نيته في الزواج أن يعف نفسه ويعف بنت الناس، لكن في نفس الوقت ممكن المادة أو الفلوس تكون مقصرة معانا وعما، لكن هو النية، أن النية يعني يستر عمره من الحرام ويعف نفسه، فهل بس ممكن ربط الله يبارك فيكم؟ أو يعني هل الإنسان اللي يخدم على خطوة الزواج لابد يكون عنده متوفر المادة، ويكون هو متوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل في هذا النية؟ يعني أريد بس جواب من الشيخ، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال عبد الرحمن فضل الشيخ يقول: حديث ثلاث حق على الله إعانتهم، ذكر يقول الناكح يريد العفا، فيقول إذا كان الشخص يريد أن يتزوج ليعف نفسه وليس يقول عنده المادة أو المبلغ الكافي حتى يتزوج، فإذا يقول بهذه النية هل يعينه الله عز وجل ويقدم على الزواج مع يعني يقول قلة ماله؟
نعم صحيح، الحديث واضح، والله عز وجل جعل هذا الحق على نفسه، وهو جل في علاه له أن يجعل من الحقوق ما يشاء على نفسه تفضلا وتكرما منه جل في علاه على عباده. فهو يبشر من أراد الستر وأراد الحلال أن الله سيعينه ولو كان عنده قلة في ذات اليد. وهذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضم له من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وحصن للفرج. والباءة فسره العلماء بتفسيرين: التفسير الأول القدرة على الجماع والقدرة على النكاح، والتفسير الثاني القدرة على مؤونة الزواج، مؤونة الزواج، تكاليف الزواج. فإذا كان عنده قليل من المال وباشر الخطبة وبدأ في الخطبة وخطب وبدأ إن شاء الله في العقد، سيأتيه الفرج، سيأتيه التيسير. لكن يكون عنده مصدر دخل، يعني يكون عنده وظيفة، يكون عنده تجارة، يكون عنده شيء يعمل، فمن ثم إن شاء الله يستجاب الله عز وجل له دعواته في أن يدعو أن الله ييسر له، والله عز وجل سيعفه ويعينه إذا كانت هذه نيته، فإن شاء الله يأتي الخير والسعة من الله.
جزاك الله خير شيخنا عبد الله. رسالة النصية القصيرة يقول: هل حقنة الأكزيما تفطر الصائم؟
حقنة الأكزيما من الحقن العلاجية، ليست حقنة مغذية، وتؤخذ عن طريق تحت الجلد، بعض منها تحت الجلد، قد تؤخذ عن الوريد طريق الوريد أيضا. ما تحت الجلد ليس فيه إشكال، وفي حقن حديثة الآن خاصة تعطى للأطفال على مراحل، في كل أسبوع مرة أو ثم في كل شهر مرة للمرحلة المتقدمة والخطيرة لما تستفحل في الجسم، ومنها كثير منها ما يعطى للصدفية أيضا. فهذه حقن علاجية تأخذ تحت الجلد، فيها أدوية من مكوناتها، أحيانا بعض الأدوية المعروفة التي تستعمل في مثل هذه الأمور مثل الكورتيزون وغيرها، فهي علاجية لا تفطر الصائم إن شاء الله. كذلك لو أخذت عن طريق الوريد يكون معها نسبة من الماء، لكن نسبة قليلة لابد منها، لم تدخل عن طريق الجوف، إنما عن طريق الوريد، فليست مغذية وليست مثل إبر التغذية. لكن ما كان عن طريق الوريد فيه ماء أنصح باستخدامه بعد الفطر أفضل، أما ما كان تحت الجلد فقط فيمكن استخدامه في النهار أو في الليل، لا بأس في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.